إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع حديث يرويه لنا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول كما هو في الصحيح: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متخلدي السيوف، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل وخرج، فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمر. فقام رجل من الأنصار فذهب ورجع بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. يحكيه لنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وجرير من آخر من أسلم من الصحابة، ولذلك ينظر العلماء إلى مروياته على أنه إذا جاء فيها حكم شرعي فإنه لا يقال بالنسخ، لا يقال إنه نسخ، ما دام الصحابي الذي يروي الحديث ويروي على أنه رأى، فإن هناك حديث يرويها بعض الصحابة ولم يكونوا قد أسلموا من قبل أو ربما لم يولدوا من قبل، فيروي بناء على ما سمعه من بعض الصحابة، كما تروي عائشة رضي الله عنها بداية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت ولدت من قبل، وما كانت ولدت، أي نعم. وكما يروي عبد الله بن عباس وقد كان غلاما صغيرا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يروي أحاديث في أول الإسلام عن أول من أسلم من المسلمين عن الهجرة إلى الحبشة، يروون هذه الأحاديث، لكن إذا قال الصحابي حدث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى بنفسه، فهذا مما رآه بعد إسلامه، فحينئذ ما يقول ينظر إلى هذا الصحابي، فإن كان ممن تأخر إسلامهم فيقال هذا الكلام لم ينسخ. كما تأتي أيضا بعض الأحاديث عن أو في ترد في مناسبات، هذه المناسبات من آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إليها أيضا على أنها لم تنسخ. المهم، جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، وصدر النهار معناه في أول النهار، في أول النهار. قال: فجاء قوم، جاء قوم حفاة عراة، ما عندهم نعال يلبسونها ولا أحذية، جاءوا يمشون بأقدامهم على الأرض حفاة، وعراة لا يلبسون إلا ما يستر العورة فقط، يعني بؤس الفقر واضح عليهم. قال: مجتابي النمار، يعني شقوا قطعا من القماش، كل واحدة منها تسمى نمرة، نمرة يعني قطعة من القماش ليست مفصلة على هيئة لا قميص ولا سراويل ولا هي إزار ولا رداء طبعا، ولا أي نوع من أنواع الألبسة الأخرى التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، مثل ماذا؟ عشان بيقولوا انه انتم يا انصار السنه متشددون بتقولوا للناس لبس الجلابيه وبس. هل سمعتم احدا من المشايخ قال لكم السنه انك انت تلبس الجلابيه؟ سمعتم احدا قال هذا؟ لا. وان كنتم سمعتم من احد فقد اخطا، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص، يعني الثوب ممكن يبقى على الهيئة أو قريب من الهيئة التي نلبسها، ممكن يكون قصير إلى الركبتين أو نازل عن الركبتين، ولبس السراويل، السراويل يعني البنطلونات، بس بشرط أن يكون إيه واسع، ما يكونش ضيق مجسم للعورة، ولبس الإزار والرداء، الهيئة اللي هي معروفة عندما يلبس المحرم إزارا ورداء، ولبس البرنس، البرنس دي العباية المغربية المهم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرنس، ولبس الأنبجانية يعني الملابس الهندية، ولبس القباطية يعني ملابس أهل مصر، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الملابس. لا يقال إن الملبس الفلاني سنة وغيره خلاف السنة، هذا الكلام غير صحيح، اسمعوها جيدا واحفظوها ولا تدعو بها بديلا. وإنما المطلوب الحفاظ على ستر العورة. المهم، يقول: مجتابي النمار أو العباء، يعني قطع من القماش قوروها، قرمها، قرم قطع قطع كده ودخل دماغه فيه عشان يستر عورته بس، هذا معنى اجتاب، اجتاب الشيء يعني اجتاب القماش او الثوب قطعه، والجيب هو القطع اللي هنا اللي هو الفتحه اللي موجوده هنا دي تسمى الجيب، ومنها سميت الجيب عشان مفتوحه فتحه في القماش، عشان مفتوحه فتحه في الايه؟ في القماش. المهم، مجتاب النمار او العباء، النمار جمع نمره كما قلنا، والعباء جمع عبايه او عباءة. طيب، قال جرير: عامتهم من مضر، ومضر أصل أو أصل بعض القبائل العربية، وهي كما قال العلماء من أشرف قبائل العرب، يعني هؤلاء ناس فقراء من أشرف قبائل العرب. عامتهم من مضر، ما معنى عامتهم؟ يعني معظمهم. يستدرك جرير رضي الله عنه ويقول: بل كلهم من مضر، بل كلهم من مضر. فيرثي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يراهم يتمعر وجهه أن يتغير ويتلون حزنا وأسفا على الوضع الذي هم فيه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. لماذا؟ لعله يجد شيئا يسد به جوعتهم، أو شيئا يسترون به عوراتهم، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا ويخرج. وهذا امر معتاد بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابياته، وليس معتادا بالنسبه لنا، نحن ندعي الفقر ونبكي من الفقر ونشكو الله عز وجل لعباده، ولا حول ولا قوه الا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: ان كان لا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين، يعني شهران كاملان ما توقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فيقول هروه بن الزبير، طبعا ابن اخت عائشه، امه اسماء بنت الصديق، اخت عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها وعنها وعن ابيهما وعن الصحابه اجمعين، يقول لها ابن اختها: فما كان يعيشكم يا خاله، على اي شيء كنتم تعيشون؟ فتقول رضي الله عنها: على الاسودين، التمر والماء. التمر ليه والماء؟ تمر وماء. واحد مره معتكفين في المسجد الحرام ممنوع دخول الاكل، وبعدين طب هنعمل ايه؟ عايشين على ايه يا عم الشيخ؟ قال: عايشين على ثلاثه من السود، التمر والماء والزيتون الاسود. اي نعم، بقت كلها اسود اسود. اي نعم، على اي شيء تعيشون يا خاله؟ قالت: على الاسودين، التمر والماء. وكثيرا وانتم تحفظون كلكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بصيام النافله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرجع من صلاه الصبح يسال: اعندكم طعام؟ فان قالوا نعم اكل، وان قالوا لا قال: فاني صائم. يصوم لماذا؟ لانه مفيش في البيت اكل، على ما تفرض اخر النهار يبقى الاكل هيكون اخر النهار مع المغرب كده، يبقى ربنا هيخرجها. لماذا؟ لانه سيد المتوكلين على ربه سبحانه وتعالى، لانه صلى الله عليه وسلم شديد التعلق بربه الواثق بتوكله على الله عز وجل، ويعلم انه يستحيل ان ياتي عليه المغرب ولا يوجد رزق، لان الرزق عند الله، والله عز وجل لا يضيع عباده وخاصه المتوكلين عليه. نعم. ان قالوا هناك طعام اكل، والا يقول فاني صائم. وكذلك حادثه ابي هريره رضي الله عنه التي يحكيها، فيقول ماذا يقول؟ يقول: كان يزور ويؤثر به الجور حتى يظن من يراه انه مشروع، يقول: وما بي من فرع، لست مشروعا. مشروع يعني من شدة الجوع بيتلبس في الأرض ويتشنج، فيظن الناس من لا يعرفون أبا هريرة، وكل الناس لا يعرفون أبا هريرة، حتى أبو بكر وعمر لا يعرفون حاله. لماذا؟ لأنه لا يشكو، لا يجد ما يأكله، والجوع يؤثر ليس في معدته فقط وإنما في كبده. يقول: حتى كنت أعتمد بكبدي على الأرض، بيضرب بالكبد على الارض من شده الجوع. يقول: فتعرض يوما للصديق رضي الله عنه، قال: لعله يرى وجهي فيعلم ما بي، لعله يرى وجهي فيعلم ما بي. فوقفت وسالته عن ايه، ولست بحاجه ان اسال عن الايه، لكن بحاجه الى الطعام. فاجابني ابو بكر: ولم يفطن للذي بي، ما فهمش انا عايز ايه. ومضى. ثم جاء عمر من بعده فتعرضت له أسأله عن آية، ولست بحاجة إلى السؤال عن آية، لكنني أريد أن يرى وجهي فيحس بما في من إيه؟ من جوع. فأجابني عمر ومضى ولم يفطن لما بي. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد يعلم ما بي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ايضا على ان ابا هريره يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لانه لا يستطيع ان يشكو. لماذا لا يستطيع ان يشكو؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه المال، يقول له: الا تسالني ألا تسألني شيئا من هذه الغنائم؟ فيقول رضي الله عنه: ما أسألك أن تعلمني مما علمك الله. على هذا أسلمت، ما جئت، ما أسلمت، ما دخلت الإسلام من أجل الغنائم ولا من أجل المال، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فلذلك هو لا يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ما كان يرى وجهي يعلم ما بداخلي. فقال أبا هر: قلت لبيك رسول الله، فأشار إلي أن اتبعني، فتبعته ودخل البيت، فسألهم، سأل أهل البيت: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا، إلا ما كان من منيحة العنز. منيحة العنز يعني معزة، مش بقرة، لا لا، ولا جاموسة، لا، ده معزة. ها، منيحة العنز معزة، جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم منحوها إياه يحلبوها ويشربوا لبنها لغاية ما تجف خلاص، يوم يرجعوها لأصحابها، مش منحة كده كاملة ده، ويرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم تعشر وتحمل وتولد عنده وبعدين يحلب لبنها تاني، لا، هي بس ايه، مدة اللبن وبعدين ترجع لأصحابها، منيحة، منحة يعني. إلا ما كان من منيحة العنز، فجاءوا بقدح، قدح كده فيه شوية لبن، نظر إلى اللبن أبو هريرة وقال: وماذا يفعل ما في القدح من لبن بالنار التي في جوفي؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك القدح وقال: أبا هر، قال: قلت لبيك رسول الله، قال: ادعو لي أهل الصحر. يعني غم ما أقول له خذ اشرب، لا، قال: ادعو لي أهل الصحر. يقول: ووالله إني لبحاجة إلى مزقة. تعرفين مزقة يعني ايه؟ يعني بؤ واحد بس. بحاجة إلى مزقة تطفئ النار التي في جوفي، لكن ما من طاعة الله ورسوله بد. يعني لابد من طاعة الله ورسوله حتى ولو جاء الموت، لابد من طاعة الله ورسوله. قال: فذهبت ودعوتهم، وهم يومئذ أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، ضيوف على الله عز وجل، ليس لهم مأوى ولا طعام إلا أن يأكلوا من أموال الزكاة الموجودة في الصفة، في المسجد أو في مؤخرة المسجد أو في ملحقة المسجد، كان يؤتى بعزة التمر. يعني ليه؟ يعني إيه عزة التمر؟ يعني إيه الإن؟ طبعا ما حدش حد عارف الإن يعني إيه؟ الصباطة. برضو ما ممكن يكون ناس مش عارفين الصباطة. وتعلق في الشق اللي الصفة ويأكلوا منها لغاية ما تخلص، وبعدين ربنا يرزقهم بإيه؟ بغيرها. المهم، قال: فدعوتهم، وهم يومئذ ما بين 70 إلى 80 رجلا. الله أكبر. جاءوا وأخذوا أماكنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فاستهم. استهم الأول برضو، استهم، خذ فاستهم. وأخذ فسقاهم. على أي هيئة؟ قال: يأخذ الرجل القدح يحمله بيده ويشرب، فينزل القدح، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشرب. فيشرب مرة أخرى، فينزل القدح، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشرب. فيشرب وينزل القدح 3 مرات أو 4 مرات حتى يشبع. فإذا قال شبع، انتقل أبو هريرة من القدح إلى الذي بعده والذي بعده والذي بعده، حتى شرب القوم كلهم، سواء كانوا 70 أم 80، ما بين 70 و80 هكذا يقول أبو هريرة. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وقال: أبا هر، قال: لبيك رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت، خذ فاشرب. اشرب. فشرب أبو هريرة وأنزل القدح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فشرب وأنزل القدح، فقال له: اشرب. فشرب وأنزل القدح، فقال له: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص، وقف هنا، الزور انسد، خلاص ما عادش هيكب الضوء ويطلع بره. ها؟ والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وشرب الفضلة. الفضلة يعني ايه؟ شوية لبقين. لا، شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، يعني بعد القوم جميعا، ورد القدح إلى أهل البيت، لم ينقص منه شيء، لم ينقص منه شيء. المهم هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل بيته لعله يجد ما يسد به جوع هؤلاء الناس او يستر به عوراتهم، فلم يجد شيئا فخرج فامر بلالا فاذن. اذن نحن في صدر النهار، اذن لصلاه الظهر، اذن لصلاه الظهر وامره ان يقيم فاقام، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، وبعد ما صلى الظهر صعد المنبر وخطب خطبه ايدي بقى خطبه، اذا اراد ان يبلغ الناس شيئا جمعهم صلى الله عليه وسلم، وصعد المنبر وخطب فيه. ما ليس بلازم ان تكون خطبه العيد ولا خطبه الجمعه، اي شيء ما هنالك مانع ان يصعد الانسان الشيخ مثلا اذا اراد ان يبلغ الناس شيئا، او الامير في البلد او المسؤول يصعد على مكان مرتفع او المنبر في المسجد اذا كان المسجد يجمع الناس جميعا ويبلغهم هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، بدا بقراءه الايات، يا ايها الناس، الايه الاولى من سوره النساء، صدر سوره النساء، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. يعني بين اخوانكم انتم وهم مخلوقون من نفس واحده، هؤلاء الفقراء الذي خلقكم من نفس واحده، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تفرقوا. وبعدين واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، هؤلاء من مضر ومضر لكم بهم رحم وهم رحمكم. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. قال العلماء ذكر هذه الايه بالذات لان فيها حث على صله الرحم، والتصدق على هؤلاء فيه صلة رحم بالنسبة له. ثم قرأ الآية التي في سورة الحشر، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الذي سيتصدق سيبذل سيعطي إنما يقدم لغد. متى هذا الغد؟ هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصدقة، فصدق رجل من ديناره، الدينار طبعا من الذهب غالي أغلى من الدرهم، الدراهم فضة، واضح الغير واضح، الدينار من الذهب يعني قيمته تعلو بكثير أكثر من 10 دراهم من الفضة. طيب تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، يعني اي حاجه هات اي شيء اللي عندك هاته، ها من صاع بره، البر اللي هو الايه القمح، من صاع بره ولو صاع، عارفين الصاع؟ ها قلنا ان هو حوالي من 2.5 كيلو او اقل شويه، اقل من 2.5 كيلو عشان بالنسبه للارز، بالنسبه للقمح ممكن يكون قريبا من هذا. ها المهم انك انت مش الاصل ليس الوزن، وانما الاصل الكيل، اربع احفان لحفنة الرجل ايه متوسط اليدين كما كتبه الفقهاء في كتبهم، من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. سبحان الله، شق التمره ماذا يفعل؟ شق يعني نصف. تخيل انت كده بتجيب تمره وتقسمها نصين، تاكل نصها وتتصدق بنصفها، ينفع؟ ينفع؟ فنقول نرى كيف كان حالهم بالنسبه للتمر، او ماذا تفعل التمره او شق التمره في الدنيا، وماذا يكون شانها في الاخره. اما في الدنيا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل سريه، عارفين سريه يعني ايه؟ ها يعني جيش، جيش صغير كده مش كتيبة، نعم سرية من الجيش تقاتل في سبيل الله، ذاهبة للجهاد في سبيل الله. وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي قال عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لأوكل له الخلافة من بعده، لأوكل له الخلافة، كان قدمه على عثمان أو قدمه على أهل الشورى، كان قدمه على أهل الشورى الستة. أبو عبيدة كان أميرا على هذا الجيش، على هذه السرية. طيب، والإمداد والتمويل العسكري ده الذي أمدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولهم إياه، ما هو؟ قالوا جرار من تمر، كيس في شوية تمر. طيب ده جيش رايح مش عارفين هيقعد كام يوم ويرجع، كيس تمر، حتى افترض ان الكيس ده يعني شوال تمر، مش كيس في الايد، لا شوال تمر. فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا أبا عبيدة بعد ما رجع، ماذا كنتم تصنعون بالتمر؟ تمر ايه اللي هيكفي الجيش ده؟ قال كنا نعطي الرجل التمرة التمرة فيمصها كما يمص الصبي فيشرب عليها الماء فتكفيه يوما. يبقى شق التمر ينفع ولا ما ينفعش؟ هيسد جوع ولا ما يسدش؟ يسد. واهل الزراعه واهل الاغذيه واهل الدنيا واهل الاخره بيقولوا كلهم ان التمر اغنى انواع الفواكه بالمواد الغذائيه، فيتامينات ومعادن واملاح الى اخر، وبروتينات وسكريات ونشويات، كله ها جميع ها المواد الغذائية موجودة في التمر. نعم. طيب، وشق التمر بالنسبة للآخرة هو صغير، لكن الله عز وجل يربيه لك كما يربي الرجل فرسه الصغير، المهر الصغير اللي اتولد، ها، كما يربي أحدكم فلوه كما يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلوه يعني الفلوه او الكلوب اللي هو المهر الصغير، ابن الفرس لما بيتولد انت بتربيه لغايه ما يكبر ويبقى فرس، ها. فقد تاتي هذا، قد ياتي شق التمره هذا من الحسنات بحسنات مثل الجبال يوم القيامه، ها، مثل الجبال يوم القيامه، حتى قال ولو بشق تمره. بعض الروايات تقول ان الصحابه اللي كانوا موجودين مع الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الكلام وقعدوا محدش تحرك. طيب، وبعدين قام رجل من الانصار ذهب الى بيته وجاء بسره كما يقول جرير، سره ثقيله، انتبهوا، يقول كادت كفه تعجز عنها، كادت عن اقتربت ولم تعجز، ثم يستأنف ويقول بل قد عجز، يعني مش قادر يشيلها السرة. فقال حتى أصبح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان، كم من ثياب وكم من طعام وكم من الايه، يعني ثلاثة أكواب، كوم من الثياب وكوم من الطعام وكم من الايه، من الدنانير والدراهم، عملة يعني. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. المذهبة يعني ايه؟ يعني كأنك جبت حتة كده، حتة فضة ورحت قليها بالذهب الأصفر فبتلمع، يعني يشبه جرير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سر وفرح وسعد بما حدث من أصحابه أنهم تعاونوا مع إخوانهم وأتوا بهذه الصدقات. فتهلل الأول وجه الرسول تمعر حزنا على حالهم لما جاءت الصدقة ورآها كثيرا صلى الله عليه وسلم، سر سرورا بالغا حتى استنار وجهه وصار كالإيه، وصار يلمع كالذهب الذي يلمع كأنه مذهب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سنة الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة. بعض الناس فهموا هذا الحديث على أنه يجوز لهم أن يبتدعوا في دين الله ويسمون البدعة الحسنة أو يسمون البدعة التي يرونها في أنظارهم حسنة يسمونها بسنة حسنة ويقولوا الرسول قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سنة في الإسلام سنة حسنة. فالسؤال الآن يا أخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سنة في الإسلام سنة حسنة، الكلام يتحدث صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن هذا الرجل الأنصاري الذي ذهب واستجاب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بصدقته، صدقة كبيرة تكاد يده تعجز عن حملها. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الإسلام سنة حسنة. ماذا فعل الرجل؟ استجاب وتصدق، استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخترع عبادة جديدة من عند نفسه. واضح ولا غير واضح؟ وطبعا احنا في شعبان، في شعبان اللي خرج في رجب، في 27 رجب عندنا عبادات، مش كده ولا ايه؟ عندنا عبادات ليلة 27 رجب، بعض الناس يصومون يومها ويقومون ليلها، مش كده؟ ويصلي الصلوات الرجبية، وبعض المعتمرين في رجب يسمون هذه العمرة الحجة الرجبية، وخاصة بلبسة، وخاصة ايه؟ اهل البيت قريب، يعني انا سمعت هذا الكلام من اقاربي من العوام، يعني ما تفتكروش ان انا بعيد البلبسة، لا، بقول ايه، بيقولوا واحد او واحدة راح يعتمر في رجب بعد ما بيرجع بيقولوا له يا حج، يقولوا له يا حج، حج ما حجش يا اخوانا، لا ده حج الحجة الرجبية، اصل ايه حج الحجة الرجبية، اي نعم، هذا حصل. وكما قلت لكم مع بعض اقاربي وسمعته منهم باذني. طيب المهم هل هذا الكلام له اصل؟ الجواب لا، الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا للعمره في اي وقت من السنه، والفضيله التي ذكرها لعمره مميزه عن غيرها في بقيه الشهور هي عمره رمضان فقط، لما قال لامرأة من الأنصار تدعى أم سنان أو غيرها، قال لها يا أم سنان، لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ولم تحج معه أم سنان رضي الله عنها، فقال يا أم سنان ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله كان لنا ناضحان، يعني جمالين اثنين بس أو دابتين اثنين بس هم اللي عندنا، أما أحدهما فركبه أبو سنان وذهب وحج به، فأبو الثاني قال ننتظر عليه الماء، بنجيب طلبتنا على الايه؟ على الجمل الثاني أو على الدابة الثانية، يعني مش ما هياش فاضية علشان أركبها أنا كمان ونروح نحج. قال لا بأس يا أم سنان، إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي هذه العمرة التي هي لا فضيلة. وأما النوافل العبادات من صيام وصلاة، فأنتم تعلمون الأيام التي بين فضيلتها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والليالي التي بين فضيلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوافل الصلوات بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلها على الإطلاق طبعا بعد الرواتب صلاة الليل. صلاة الليل لماذا؟ لأنها سرية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، حتى ربما أنت تترك زوجتك وأولادك نايمين وتصلي تقوم الليل وهم لا يدرون وهم لا يعلمون، أو إن كنت شابا تترك أباك وأمك وإخوتك أو أخواتك نائمين وأنت تصلي لا يدري بك أحد، مثل صدقة السر، مثل صدقة السر كما قال عبد الله بن مسعود وغيره مثل صدقة الشرك. فهذه النوافل بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك كما قال أبو ذر وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء، حتى ما من طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ترك لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. الطائر الذي يقلب جناحيه في السماء الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا علما منه، يعني لم يترك كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وربما واحد يسأل يقول طيب ما وفي كمية في القرآن، في كمية في القرآن؟ نقول لا، ما فيش كمية في القرآن بالتفصيل، لكن فيه في كما يقال يروى أنه الشيخ محمد عبده في عصره كان طبعا كان موجودا في وقت الاحتلال الإنجليزي، فجاءه رجل إنجليزي ويعني على سبيل التحدي يقول أنتم تقولون كتابكم فيه كل شيء ما فرط فيه من شيء؟ قال نعم. قال طيب أنا أريدك أن تخرج لي من القرآن فيش الدقيق، في حد هنا من أصحابنا قال فيش الدقيق يطلع كم رغيف خبز؟ فقال له سهلة سهلة، مسألة بسيطة، مسك التليفون واتصل إبراهيم بأبو سابع، اتصل بصاحب مخبز وقال له إيه فيش الدقيق يطلع كم رغيف؟ قال له كذا. فأجاب الإنجليزي قال له يطلع كذا رغيف، قال له لا أنت ما جبتهاش من القرآن، قال له بل من القرآن، بل من القرآن، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الله عز وجل ما فرط في القرآن من شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى حسدنا اليهود على ذلك. اليهود بيقول للصحابة إيه؟ علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، القراءة بالقاء مش بالقاف مش القراءة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا صحيح حثنا على تعلم القراءة لكن علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيفية قضاء الحاجة. عندما يقول صلى الله عليه وسلم إذا أردتم غائطا فلا تستقبلوا القبلة أو الكعبة ببول ولا غائط أو بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو الدرداء فذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها يمينا أو يسارا ونستغفر الله عز وجل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ما ترك شيئا، ما ترك شيئا. حكم على العلم، نعم حكم على العلم، علم الدنيا وعلم الآخرة. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأمراض لها إيه؟ لها أدوية ولها أشفية، وهناك فرق بين الدواء والشفاء، ولا كلهم بالعرب صدقنا هناك فرق بين الدواء والشفاء. إذا جاء في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء فلا بد من الشفاء، فلا بد أن يحدث الشفاء. لكن إذا قال دواء يبقى دواء قد يصلح وقد لا يصلح، يبقى نشوف دواء غيره. صحيح لما قال الله عز وجل عن العسل فيه شفاء للناس ولم يقل فيه دواء، ولم يقل فيه دواء إنما شفاء. بعض الأطباء يقول لك العسل بيضر بعض المرضى، بنقول له قد يكون العسل مخصوصا اللي ثبت ان هو ضر بعض المرضى ان هو مش عسل نقي ولا. واحكي لكم يعني ما هي ليست قصه، وانما احد المشايخ من اصدقائنا في المدينه رجل سعودي اصابه مرض في قلبه وتاثر كثيرا، قال نصحني البعض بان اشرب العسل، قال فجئت بالعسل عسل تركي الكيلو بمئة ريال يعني حوالي 150 جنيه او 150 ريال حوالي 200 جنيه شويه، قال جئت بالعسل واخذت منه ما استفدت شيئا، فارسلت فاشتريت كيلو من العسل الجبلي ب 1000 ريال، كيلو عسل ب 1000 ريال، قال والله من اول ملعقه استرخت وذهب المرض والحمد لله من اول ملعقه. فالعيب في قول الله ولا في غش الناس؟ في غش الناس. خلاص خلاص يا عباد الله، اي نعم في شفاء نكره وللناس من قيم يقول لا بد في الشفاء من يقين حتى يستفيد الايه. لكن رد عليه بعض العلماء وقال والواقع الان ان الكفار يتداورون بالعسل الكفار، والله عز وجل يكون للناس ولم يكن للمؤمنين، ما قال فيه شفاء للمؤمنين او لمن يعتقد انه يشفي، كلا وانما فيه شفاء نكره للناس. نعم. لا يعني مش كل العسل شفاء، يعني ايه؟ على العموم فيه شفاء، فيه لم يقل منه، لو قال من يبقى من للتبعيض خلاص، لو قال من هيقولوا من للتبعيض او قال بعضه شفاء، لكن الله عز وجل يقول فيه شفاء، فيه في شربه. وطبعا العلماء لهم كلام طيب حول الحبة السوداء يمكن ان يستفاد به هنا. فبعض الناس ممكن ياخذ العسل صافيا بدون اضافة اي شيء اليه فيضر معدته، صحيح؟ صحيح. فنرجع الى السنة، فاذا جمعنا بين القرآن والسنة حصل ايه؟ الفائدة العظيمة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان ينزل العسل بالماء ويشربه كل يوم، كل يوم كده الصبح. بعض الناس يقول على في الدكتور حسن البنا رئيس قسم الاطفال بجامعه الجقازيق يقول انا كل يوم بحط معلقتين عسل على كوبايه ميه واقلبه وبقول ما باخدش ادويه خالص ولا بعد ولا اعالج من اي شيء، بس عايش على كده على طول. كل يوم الصبح بحط ايه معلقتين عسل وادورهم في الميه واشرب. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت بتقول فيه كلمه فيه قد تفيد انه فيه وفيه، انه فيه ايه؟ فيه وفيه. لكن خذ النص بقى اللي فيه اللي ما فيهش زحزحه. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبه السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا الموت. وهناك حديث اخر او قوله يقولون لكل داء دواء الا الهرم، يعني كبر الكبر كبر السن خلاص لازم يهكع، يعني لازم يهكع خلاص، ها لازم الواحد منا يهكع لازم، الا الهرم والموت كلاهما لا بد منه، كلاهما لا بد منه. المهم يقولوا ايه؟ نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ شفاء من كل داء. بعض علماء المسلمين يقول لا، هذه الكلية ليست على إطلاقها، هو شفاء من بعض الأدواء، يعني الأمراض، فإن الحبة السوداء حارة فهي تعالج الأمراض الرطبة، وأما الأمراض الحارة فإنها لا تداويها. يبقى إذا كل دي يعني ليست على إطلاقها. فيرد عليه هذا كلام الإمام الخطابي البستي صاحب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود رحمة الله على أئمتنا جميعا. يرد عليه ابن أبي جمرة رحمة الله عليه ويقول بل الكلية باقية على حالها من كل داء. لماذا؟ قال لأنها أوسع من أن تؤكل، يعني ممكن تأكلها تمام، وممكن تشربها، وممكن تستعملها مطحونة، وممكن تستعملها خالصة، وممكن تستعملها مع غيرها من الايه؟ من الأدوية. فتخلق عليها شيئا ايه؟ رطبا لتعالج الأمراض الحارة، لتعالج الأمراض لأن هي حارة، هي حارة. بيقول ايه؟ إذا كانت هي حارة لأن الدواء الحار يعالج الأمراض الرطبة، والدواء البارد أو الرطب يعالج الأمراض الحارة. فإذا كان هي حارة يبقى مش هتنفع للأمراض الحارة، لا يقول لك تمزج. يعني حتى الآن تجدون بعض أطباء الطب الأصيل ما هم بديل، لا الأصيل وليس البديل. يكتبوا انها تخلق بكذا فتثيب بكذا, وتخلق بكذا فتثيب بكذا, وتخلق بكذا فتثيب بكذا. نعم, فهو اوسع من ايه, من ان تستعمل على شكل واحد. كذلك العسل يمكن ان يقال فيه ما قيل في الحبة السوداء. ما سميت حبة البركة الا لصدق الحديث عليها. يعني الاعاجم وبعض عوام المسلمين من كثرة ما فيها من فوائد هم الذين سموها حبة البركة. خلاص يا مولانا, هي حبة البركة وهي الحبة السوداء وهي السونيد وهي الكمون الفارسي. خلاص هي. وإياك أن تستمع لمن يشكك فيها, فإن هذه الموجودة الرخيصة مجربة في أمراض كثيرة ونافعة بإذن الله. دعك من المشككين, دعك من المشككين. المهم نعود إلى الحديث. قال عماتهم من نظر, بل كلهم من نظر. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الناس على الصدقة, فجاء الرجل الأنصاري بهذه السرة, سماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة حسنة. هو سنة سنة حسنة ولا استجاب لله ولرسوله؟ إذا هي السنة الحسنة يعني دلوقتي مثلا سنة أميتت, سنة أميتت أماتها الناس وأنت جئت أحييتها, إذا يطلق عليك أنك أنت إيه سننت سنة حسنة. مثال عايزين مثال بس ايه, بس نخلي بالنا كويس عشان نفهم الكلام كاملا, ما ناخدش نصه ولا ربعه ولا عشره ونسيب الباقي. مثال من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وإلى العصور المتأخرة, أن هناك أذانين للفجر. صحيح, أذان للفجر الكاذب يعني قبل الوقت, وأذان للفجر الصادق يعني عند الوقت. هذه السنة يحييها قليل جدا من المسلمين على مستوى العالم الإسلامي, قليل جدا, ومعظم بلاد المسلمين أماتوها. فلو أنك جئت على سبيل المثال ببلدين وأحييت هذه السنة, فيقال أنت سلمت سنة حسنة, لك أجرها وأجر من عمل بها بعد إلى يوم القيامة طبعا, من غير أن ينقص من وجوده شيء. لكن طبعا المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى حكمة وحنكة في التنفيذ. كيف؟ هل هذه المسألة ستثير فتنة بين المسلمين؟ يبقى ايه, درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, مش كده ولا ايه؟ صحيح. طيب يبقى عايزين ايه, يبقى عايزين من اجل ان نحيي هذه السنه مثلا في بلدين, يبقى جميع مساجد بلدين هتخطب لمده سنه او سنتين تعلم الناس ان في سنه ميته وعايزين نحييها, اللي هي ايه, اذان الفجر قبل وقته بساعه او ثلاث اربع ساعه او 40 دقيقه او نص ساعه, حتى يقوم الناس من نومهم ويستعدوا لصلاه الصبح. وهذا هو وقت السحر الذي يقول الله عز وجل فيه والمستغفرين بالاسحار, وهو جزء من ثلث الليل الاخر الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى ويبسط يده ويقول هل من داع فاستجيب له, هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له, إلى آخر, هل من تائب فأتوب عليه, إلى آخر ما هنالك. فخير عظيم أن يستيقظ المسلمون في هذا الوقت ليتعرضوا إلى نفحات الرب تبارك وتعالى. واضح يا إخواني؟ فإذا استمر الأمر في أذهان الناس وأن بعثنا أذان بص في الساعة, عرف أن الأذان ده إيه؟ ليش؟ لكن لو رحنا أيام منفذين كده من غير ما ننبه الناس, واحد هيقوم بقى مش متعود يروح المساجد. ليه؟ وكثير منهم احنا مثلا في صلاة العشاء ممكن يبقوا 4 صفوف في المسجد ده ولا 5, مش كده؟ صلاة الفجر بقوا كام؟ نفرين اثنين بس ولا صفين؟ لا ما يكملش صفين، ممكن ما يكملش الصف. طيب يبقى كثير اما ما نقولش المسجد ده بس يعني، هنقول على سبيل المثال معظم الناس اذا بتصلي في بيتها هيقوم بقى يسمع الاذان يظن انه الاذان الثاني هيصلي الركعتين وينام. طبعا هيصلي قبل الوقت يبقى وقعنا في مشكلة، يبقى وقعنا في مشكلة. اذا المسألة تحتاج الى تعليم الناس، وهنا ننظر في هذا الحديث نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عملا عمله، اولا دخل بيته ثم خرج، وقبل ذلك تمعر وجهه ورآه الناس، وجهه متغير لمنظر هؤلاء الفقراء الحفاة العراة. وبعدين دخل وخرج ولم يجد شيئا، أمر بلالا فأذن وأقام صلى ثم خطب، ثم بعد في الخطبة قال تصدق رجل حتى الناس على الصدقة. ها مفهوم يا إخواني؟ يعني وإن كان مجرد إن الإنسان يتصدق مش محتاج لده كله، لا يحتاج لهذا كله، لكن نستفيد هذه الدروس من هذا الحديث نفسه، من هذا الحديث نفسه، إنه لابد من تنهيد وترغيب الناس وتعليمهم أن هذه سنة مهجورة يجب عليهم أن يعودوا إليها. الأمر الثاني كما قلنا ليست سنة ميتة، وإنما كما حدث بالنسبة لهذا الرجل الأنصاري، لو كان أحد في هذا المسجد أو في غير مسجد التوحيد مثلا وهو شيخ دعا الناس بالتصدق، لماذا؟ لأنه في مشروع عايزين نكمله، أو في فرش مش عارف عايزين نشتريه، أو في دورات المياه محتاجة للمهمة، في حاجة، حتى الناس على الصدقة والناس قاعدين مبللين، واحد راح واقف كده في الوسط وراح مطلع مش ريال، لا ولكن من أجل أن يقتدي الناس به طلع من جيبه وقال خد تعالى يا ابني اللي معاك الصندوق، خد تعالى، واقف كده يوري نفسه للناس، ليس على سبيل الرياء، ليس على سبيل المراهاة، وإنما من أجل أن يقتدي الناس به. فهذا سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طيب، والسنة السيئة، قالوا السنة السيئة العلماء يقولون تنقسم إلى قسمين، سنة سيئة بالنسبة لأمر عقدي، قرية أو بلدة تخلو من الأضرحة تماما ومن الموارد، جيت انت ورحت دعوت أهل القرية لإقامة ضريح وهمي أو غير وهمي أو حتى لو كان حقيقي، يبقى أحدثت في الناس حدثا لم يكن موجودا من قبل، صحيح؟ فعليك وزره ووزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزاره شيء، هذا في العقائد. او فيه قبر موجود لكنه مهجور، لكنه ايه؟ مهجور. فانت لميت الناس وكلهم عايزين ايه؟ نمحر الضريح بتاع سيدنا الشيخ ونضبطه كده ونجيب له كسوة جديدة وهنولع فيه شمع علشان خاطر ايه؟ عشان الصندوق يجيب عشان الصندوق ضعيف ما هو طبعا كل ما هو مهجور والغبار عليه محدش هيحط فيه حاجة، ما هو هيقول لو كان ينفع كان نفع نفسه. فاحنا عايزين بقى ايه؟ نلمعه علشان ايه؟ علشان الناس تضعوا فيه. فالمهم، فاذا احييت هذا القبر فقد احييت سنة سيئة، فعليك وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. القسم الثاني المعاصي، المعاصي كقرية أو بلدة مثلا لا تعرف المخدرات ولا تعرف الخمر، وأنت ذهبت فسكنت فيها ثم أحييت فيها سنة الخمر أو سنة المخدرات، فهذه سنة سيئة عليك وزرها ووزر من عمل بها. وذهبت إلى قرية فوجدت النساء فيها كلهن محتشمات محجبات، قلت إيه التخلف ده؟ قلت ايه التخلف ده؟ ده الناس دي عايزين يتقدموا ويتطوروا، خلينا نطورهم، خليهم يتفتحوا بقى، ها نعمل ايه؟ نقوم بقى نقول للابلوات في المدارس، مدارس البنات، ما هو طبعا مش لازم يبقى ابلوات، ممكن يبقى مدرس ذكر للنسوان او للبنات، مش كده؟ يبقى مدرس ذكر للبنات هيبث فيهن اللي ايه؟ بيقول لها بقى ايه؟ خلوا بالكم، خلوا بالكم، بقول اقول حوادث حقيقيه. نعم، فان استاذا لنا قال لا في كليه التربيه زمان ايام كنا طلاب، قال الابله لما لبست قصير كده، والله بالنص، الابله لما لبست قصير والوان وحط على وشها الاحمر والاخضر والمعرفش ايه، البنت قالت لامها في القريه بقى الفلاحين، بتقول لها يا ماما انا عايز اعمل زي الابله، البس قصير زيها، يعني ايه؟ فهذه سنت سنه سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى البدع والمعاصي، وطبعا البدع معلوم أنها أخطر من المعاصي. لماذا؟ صاحب المعصية لو قلت له تب إلى الله فيقول لك نعم جزاك الله خيرا، ادعي لي والله يا عم الشيخ، ادعي لي ان ربنا يتوب عليه. لماذا؟ لانه يعلم في قرارة نفسه ويوقن انه يقع المعصية، صحيح؟ لكن اللي بيعمل حلقة ذكر ده بقى ويجيب طبلة وزمارة فيها، هل تظن انه يخطر بباله انه يفعل شيئا مخالفا للشرع؟ مستحيل، ده هو بيعدها قربة الى الله. هتقول له توب، يقول لك هتوب من ايه يا مقبول؟ هتوب من ايه يا مقبول؟ ده انت بتروح تتوب. ها؟ هيقول لك هتوب من ايه؟ هو انا بعمل ايه؟ هو انا برقص ولا جايب سهير ذكي؟ خلي بالكم، والله هذا الكلام قيل لي، وجه الي، بقول له اتقي الله، انا اتقي الله ليه؟ هو انا بعمل ايه؟ هو انا جايب سهير ذكي تقول هشك هشك؟ لا، ده انا بقول لا اله، واحد يسقف انا في المدرسة، نعم في مدرسة ثانوية في قلب القاهرة، هيبقى عايز يقلبها ايه، حلقة ذكر ويسقف ايديه لا اله الا الله، فقول انا بعمل خير، فازاي انت تقول له توب؟ هيتوب من ايه؟ في قرارة نفسه، ها؟ يستحيل ان يخطر بباله انه يفعل شيئا مخالفا، فلذلك عد العلماء البدعة اخطر من الايه؟ من المعصية، لأنه يرجى لصاحب المعصية أن يتوب، وأما صاحب البدعة فيعني من المستحيل أو من الصعب جدا أن يتوب، إلا أن يشرح الله صدره لمعرفة الحق ومعرفة أنه يجب علينا، يجب علينا وجوبا أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نبتدع شيئا من عند أنفسنا أو حتى من عند شيوخنا مهما كان هؤلاء الشيوخ ومهما كانت منع صدورهم. لا مش حرام ولا حلال، ده بدعة. أيوة. إذا يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي تفرقا واختلافا. فماذا نفعل؟ ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تعض عليها، يعني هذا تعبير عربي يعبر العرب عن الشيء، اذا قال لك تمسك بهذا الشيء يقول لك تمسك بهذا الشيء وعض عليه، يعني ما تثبتوش. لما تعض على شيء ليس من السهل ان يثبت منه، صحيح؟ عضوا عليه، امسك فيه بيديك واسنانك. طب انت بتمسك بايديك مش هتمسك باسنانك، لكن لو اضفت اسنانك الى يديك يبقى ايه؟ يبقى تمسكت به بقوه. عضوا عليها بالنواجذ، واياكم تحذيرا، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. يقول بعض العلماء، وارجو ان تنتبهوا لهذه المساله جيدا، مساله يعني علميه فنيه، بعض العلماء يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا، هذا هو حديث جرير بن عبد الله من سن في الإسلام سنة حسنة، يقول هذا الحديث مخصص لإطلاق حديث كل بدعة ضلالة. ما دام في سنة حسنة يبقى في بدعة حسنة، ما دام في سنة حسنة يبقى في بدعة حسنة، يبقى ليست كل بدعة ضلالة كما قال شيخ كبير كبير جدا من المعاصرين الآن، يأتي على التلفاز ويستمع إليه الناس والعوام مساكين يتبعون كل ما بيقول. ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يخصص الحديث المطلق اللي بيقول ايه كل بدعة ضلالة، وباختصار شديد يقول ليس، خلوا بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، والشيخ يقول ليس كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كل بدعة ضلالة. الشيخ يقول ايه؟ ليس كل بدعة ضلالة. فالرعا الشيخ قال لانه في سنة حسنة يبقى في بدعة حسنة، يبقى البدعة حسنة ما هي ضلالة. وطبعا الشيخ شيخ طريقة وشيخ كبير له منصب كبير في الازهر، لكنه ايضا شيخ طريقة صوفية. وطبعا انتم تعلمون كما يقول العوام الاناء بما فيه ينضح، ما دام شيخ طريقه هيعلم الناس ايه؟ بيقول ليس كل بدعه ضلاله. فاحياء الموالد هذه بدعه حسنه عنده، واقامه الاضرحه بدعه حسنه، الى غير ذلك. كل البدع التي ابتدعها القوم دخلها الشيخ في البدعة الحسنة وأدخلها تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ها من سنة الإسلام سنة حسنة. الأكثر من ذلك، لكن كما قلت أعيد وأكرر لابد أن ننتبه للكلام جيدا. الأكثر من ذلك كلام للإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم. عندما جاء هذا الحديث، وقلت لكم ان هذا الحديث في صحيح مسلم، عندما جاء يشرح هذا الحديث قال هذا الحديث، قال بالنص هذا الحديث يخصص اطلاق حديث كل بدعة ضلالة. ثم قال وقد سبق في باب الصلاة في كتاب الصلاة ان بينا ان البدعة تنقسم الى خمسة اقسام. Thank you. الحمد لله. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه كما قلنا، أقول سبق أن قلنا في كتاب الصلاة أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة يعني مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة حرام. ثم ضرب أمثلة للبدعة الواجبة فقال: كنظم قواعد المتكلمين للرد على الملحدين، نظم القواعد عند المتكلمين أهل الكلام فلسفة من المسلمين للرد على الملحدين. يرى الإمام النووي وغيره من العلماء أن هذا الكلام من الواجب، وإن كان بدعة لكنه واجب، فيسميها بدعة واجبة، اللي هو إيه؟ مناقشة الملحدين والكافرين الذين يطعنون في الإسلام، فمناقشتهم لا شك أن مناقشة هؤلاء من أوجب الواجبات، لكن نظم الكلام سماه الإمام النووي بدعة وأوجبها. طيب، والبدعة المستحبة قال: كتصنيف كتب العلم، تأليف كتب العلم جعله بدعة مستحبة. وأما البدعة المباحة فقال: التوسع في المباحات من الأكل والشرب واللبس. واضح الكلام؟ قال: وأما البدعة المكروهة والحرام فهي معلومة، يعني هو يقصد بها البدعة التي ابتدعها الناس، ونحن نتحدث عنها. هذه بالنسبة للإمام النووي وغيره من العلماء القدامى مسلم بها أنها بدعة وأنها أضرت بالدين، وأنها إن لم تكن حراما مقطوعة الفرمة فهي إيه؟ فهي مكروهة، فهي مكروهة. هذا كلام الإمام النووي. فطبعا ننظر إلى البدعة الواجبة التي جعلها واجبة والبدعة المستحبة، فنرى أنه نرى فيها أحد أمرين: إما أنه يطلق عليها بدعة من الناحية اللغوية فقط، من ناحية اللغة فقط، كما قال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة من الناحية اللغوية، يعني شيء حدث بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن فسمها بدعة وقال نعمة البدعة هذه. يقول العلماء من باب إطلاق البدعة اللغوية، وطبعا كلمة بدعة في اللغة يعني كل ما أتى على غير مثال سابق، فأنت تستطيع أن تقول الكهرباء بدعة والميكروفون ده بدعة، لكن البدعة الدنيوية التي يستفاد منها هل هي بدعة في الدين وهي ضلالة؟ الجواب لا، إنما البدعة في الدين اختراع شيء في الدين لم يأذن به الله ولا رسوله، هذا هو البدعة. فكما قلنا لو فرضنا أننا نحتاج إلى قواعد المتكلمين للرد على الملحدين، والرد على الملحدين سهل جدا من كتاب الله وسنة الرسول من غير قواعد المتكلمين، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ تستطيع أن ترد على شبهات الملحدين والمشبهين والذين يشككون المسلمين في دينهم من خلال فهمك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن ترد ولا تستطيع؟ تستطيع، تستطيع يا إخواني. وسبق أن قلت لكم طبعا في هذا المسجد وفي غيره ربما، قلنا إن هناك ردودا على المشككين منها رد يستطيعه كل واحد من المسلمين، حتى العوام الذين لم يدرسوا لا اللغة ولا القرآن ولم يدرسوا شيئا، يعني كما قلنا وكررنا ذلك كثيرا، أحد الملحدين يتساءل مع أو يقول لواحد من علماء السلف: القرآن كتابكم فيه آيات متناقضة وفيه أخطاء نحوية، طبعا بعض الناس حتى من المتعلمين وربما حتى من دارس اللغة أول ما يسمع هذا الكلام يقمش وينفذ ويبدأ بقى يفكر يشوف بقى الشبهة تلقى عليه ويبدأ يفكر فيها هل هي الشبهة صحيح ويعرف يرد عليها أو لا يستطيع. فالعالم قال لهذا الملحد اسمعوا هذا الكلام وسبق أن حفظته في أكثر من مسجد من مساجدنا وفي قرانا وفي مراتبنا ومحافظاتنا. قال له أنت أفصح أم قريش؟ مسألة بسيطة يعني زي ما قلت مش عايز علم، مش عايز أنت تكون عالم باللغة عشان يقول لك إيه إن هذان لساحران إزاي إن وجاء بعدها اسمها مرفوع مش منصوب إن هذان لساحران، هتقول له لا أصل إن تختلف عن إن يقول لك طيب عندكم قراءة إن هذان لساحران. يبقى زي ما قلت لكم بعض دارس اللغة هيتوقف عندها ويكمش في جلده ويجي ترى طب أعمل إيه في المصيبة دي بالنسبة لي؟ دي مصيبة بالنسبة له هو مش بالنسبة للقرآن، أعمل فيها إيه؟ طيب قال له أنت أفصح أم قريش؟ الملحد قال له قريش أفصح بالتأكيد، أفصح في اللغة العربية يعني. طيب قال له أنت أشد عداوة لمحمد أم قريش؟ ده السؤال الثاني، صعب ولا يستطيعه كل عامي من المسلمين؟ ها؟ الأول يقول أنت أفصح أم قريش؟ قال له قريش. أنت أشد عداوة لمحمد أم قريش؟ قال له قريش. قال له قريش الأفصح والأشد عداوة، ما استطعت أن تكتشف هذا وجئت أنت الآن تكتشفه؟ جاي أنت الآن تكتشف. قريش كانت تتمنى من كل قلوبهم أو قلوبها أن تجد أي مطعن تطعن به في القرآن، كل ما استطاعوه أن يقولوا سحر. ليه؟ لأنهم مش قادرين يبينوا فيه خطأ. قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، كما قال الوليد ابن المغيرة عليه من الله ما يستحق. المهم يا أخواني هذه الشبهات لا تحتاج إلى نظم كلام القواعد المتكلمين، الرد على الملحدين، الرد على الملحدين سهل جدا. الذين ينكرون الله عز وجل ينكرون الخالق، عندك في القرآن هو في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، على بعض في الأكل. فالأرض واحدة، تراب واحد، والماء واحد، والهواء واحد، وبعدين الألوان والطعوم مختلفة، الألوان والطعوم مختلفة. هذا نص في القرآن الكريم، والنصوص كثيرة جدا للمناقشة العقلية، لا نحتاج إلى نظم كلام القواعد المتكلمين كما يقول الإمام النووي. وكذلك تصريح كتب العلم، هل هو بدعة؟ هل تدخلونه في البدعة؟ إن كان من البدع فهو كما قلنا يطلق عليه بدعة من حيث الأمر اللغوي، وأما من حيث الأمر الشرعي فليس بدعة، وإنما من حيث الأمر الشرعي يدخل في المصالح المرسلة، وهناك فرق كبير بين المصالح المرسلة وبين البدع، هناك فرق كبير جدا بين المصالح المرسلة وبين البدع. إذا نعود فنقول ونؤكد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به ولا نحيد عنه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مهما قال القائلون ومهما تقول المتقولون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة ومن المتبعين لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذين لا يحيدون عن سنته، نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنة رسوله وأن يميتنا عليها وأن يلحقنا به وأن يحيينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم والسلام عليكم. نعم
تفضل. عارف أنا حضرت ضحى لفترة، وقلت صلت جميعا
طيب صلاة الضحى الشاب يسأل عنها بالتفصيل. صلاة الضحى هي صلاة يصليها الإنسان في وقت الضحى. ما وقت الضحى؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحين، اللي هو يبدأ فيه وقت صلاة العيد، وخاصة في الفطر بيكون متأخر شوية عن الايه، عن صلاة الأضحى. خلاص، إلى قبيل الظهر هذا وقتها، وأفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولين حين ترمض الفصال، أو الفصال يعني الفصال جمع فصيل، والفصيل الجمل الصغير وراء أمه، أو الذي انفصل يعني ما يرضع خلاص بطل الرضاعة كبر. حين ترمض الفصال يعني يشتد الحرارة تؤثر في الأرض، ما يقدرش الإنسان منه أو الفصيل الجمل يظهر لسعة الأرض بقدميه، يعني لما يشتد الحر كده، يعني دلوقتي ممكن نقول في حدود الساعة 10 دي صلاة الأوابين تقريبا، هذا أفضل وقت لها، أفضل وقت لها. عدد الركعات أنت مخير بين ركعتين وأربع وست وثمان وثمان. هل يؤذن لها؟ الجواب لا. هل يقام لها؟ الجواب لا، في صلاة الليل وفي بقية النوافل. هل تصلى في جماعة؟ لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جماعة إلا نادرا، والأصل في النوافل يا إخواني أن تصلى في البيوت وليس في المساجد، وأن تصلى فرادى وليس جماعات، إلا ما كان من تراويح رمضان، فأصبح صلاتها جماعة في المساجد كما يقول الفقهاء من شعار الإسلام. لا يجوز للمسلمين أن يفرغوا المساجد في رمضان ويصلي كل واحد منهم في بيته، لا يجوز، اللي هي صلاة التراويح، تراويح رمضان فقط هي التي تصلى في جماعة، مشروعة لها الجماعة، وأصبحت كما يقال من شعار الإسلام. لا يجوز للمسلمين أن يصلوا كلهم التراويح في البيوت ويتركوا المساجد قاوية، فلا بد أن تعمر المساجد أو أن تعمر بتلاوة آيات الله البينات في الصلوات، في صلاة التراويح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. نعم، عايز ايه الأشرفة دي مع من ترها كده واللي يقولوا حاليا هو ما عشان نفس الكلام، عايز مجال ناخد من ده. نعم، طيب نحن قلنا ان دي اولا صلاة التراويح جماعة. طيب صلاة التراويح جماعة يا اخواني لا يستطيع احد ان يقول عنها انها بدعة حسنة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة فاصبحت سنة، صحيح؟ ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة منه على أمته خوفا من أن تفرض علينا. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انقطع الوحي، ولا ممكن يفرض شيء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ لا، خلاص. احنا قلنا قبل ذلك امرأة أعجمية فهمت هذا الفهم، اللي هي مين؟ حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن، كانت حبشية، أم أيمن رضي الله عنها كانت حبشية أم أسامة بن زيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويزورها، يتفقدها بين الحين والحين، بين الفترة والفترة يزورها، وكان يكرمها ويقول لها يا أمة، لأنها حاضنة ومربية صلى الله عليه وسلم. المهم بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر هيا نزور أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب لزيارتها، فلما جلس عندها بكت بكاء شديدا، فظن أبو بكر إنها تبكي، تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم فتبكي لفقده، فقال لها يا أم أيمن تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تعلمين أن ما عند الله خير له من الدنيا. وطبعا ده خلي بالكم المواقف الصعبة اللي بيتكلم فيها بإيمان ثابت مين؟ أبو بكر. عمر بيعيط معاها، هي بتبكي وعمر بيشاركها البكاء، لكن الصديق بيقول لها يا أم أيمن أتبكين على رسول الله؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت أعلم لكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء إلى الأرض. تبكي ليه؟ لأن الوحي انقطع خلاص، ما عادش هيجينا شيء جديد في الدين، خلاص انقطاع الوحي من السماء إلى الأرض، هذا هو الذي يحزن وهذا هو الذي يبكي. هذه امرأة أعجمية يا إخوان، امرأة أعجمية أمية مسكينة ما عندها علم ولا يعني، واضح الكلام؟ فالمهم انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلاص الخوف الذي خافه أو الشفقة التي أشفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تفرض عليها صلاة التراويح، والله كانت هتبقى مصيبة، لأن دلوقتي سنة وصلاة التراويح تبقى مقامة في المسجد والمقاهي مليانة، مش كده ولا إيه؟ فطبعا لو كانت فريضة وإحنا عملنا العمل ده كان هيبقى مقالنا فين؟ ها؟ يبقى مرجعنا ومصيرنا إلى إيه؟ ترك فريضة هتبقى إيه؟ ترك فريضة، ترك مصيبة، مصيبة عظيمة، اسم عظيم قد يؤدي الإنسان إلى الخروج من الملة والعياذ بالله. المهم استقر الأمر بعد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. عمر مر بالمسجد يوما أو ليلة فوجد إيه؟ واحد يصلي لوحده، واحد يصلي معه واحد، والثاني يصلي وراه اثنين، والرابع يصلي وراه ثلاثة أربعة، شوية جماعات كده. ما تقولش بقى جماعات متعددة في مسجد واحد، ما هم بيصلوا نوافل بقى، كل واحد بيصلي مع اللي يجبه. فحينئذ جمعهم الفاروق رضي الله عنه على أبي بن كعب يصلي بهم جماعة جميعا. مر بعد ذلك بليال فوجدهم يصلون وإمامهم يصلي بهم وصوته كده يسمعهم القرآن، فسر بذلك سرورا عظيما عمر وقال ها نعمة البدعة هذه، ونكمل بقى ها والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. اللي هم نايمين عن ايه؟ اولا عن صلاة اخر الليل، بيناموا عن صلاة اخر الليل. طبعا التراويح احنا بنصليها في اول الليل، بنخلص العشاء ونبدأ على طول التراويح، مش كده؟ والتي ينامون عنها هي صلاة اخر الليل، وكل واحد في بيته. ايضا كلام عمر يفهم منه ان صلاتها في البيت افضل من صلاتها في المسجد، لكن لما تتابع الزمن وصار ايه؟ وصارت التراويح تؤدى في المساجد، فصارت من شعائر الاسلام يجب على المسلمين، او كما كانها تنبني تحت فرض الكفايه، يجب على المسلمين ان يقوموا بها، ان يقوم به البعض بها البعض، والباقي يصلي في البيت ولا في القهوه. الباقي ما يصليش في المسجد، يصلي فين؟ في بيته. نعم في بيته. عايزين شويه اسئله كده، اثنين اربعه سته سبعه، سبع اسئله. طيب نسأل ولا بلاش إخراج؟ طيب من راوي الحديث الذي شرحناه في هذه الليلة؟ مين اللي أجاب؟ أنت رفعت إيدك وأجاب، مش مهم؟ جرير بن عبد الله. خلاص يفوز، ياخد شهر. طيب يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النهار فجاء أكمل. مين اللي هيكمل بقى؟ ها؟ مفيش حد. مين اللي هيكمل؟ ها؟ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النهار فجاء مين؟ من الذي جاء؟ مين اللي هيكمل؟ محدش. ها؟ نعم نعم. رأي؟ لا واحد بس، عشان ياخد، ما هو لو جاوبنا خمسه محدش هياخد حاجه، واحد بس يجيب. عشان نعم جاء قوم حفاة عراة. طيب خد تعالى خد نفسك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها مين هيكمل؟ مين؟ لا احد. خاطب صلى الله عليه وسلم فقال ها ما هو لم احلم قال هنكمل من الحديث. هو الحديث قال الايه ولا قال الحديث؟ خاطب فقال ها نعم ايوه احسن. تعال خد طيب بعد ما قرا الايتين قال ها مين هيكمل؟ يلا خلينا نخلص عشان نصلي ها. بعد ما قرا الايتين ها الايه الاولى من سوره النساء وايه سوره الحشر قال ايه تصدق رجلا مين هيكمل؟ ها ها ايوه من ثوبه من صاع ايه خلاص خبز. طيب غير حتى قال حتى قال ها مين اللي هيقول بقى؟ حتى قال ايه؟ محدش؟ يا حسارة ها؟ ها؟ قال ايه؟ ولو شق تمرة. طيب فقام رجل من الانصار فجاء بسرته، مين اللي هيكمل؟ ها؟ نعم ها؟ كادت يده تعجز عنه، خد تعال. طيب باقي واحد بس ها. طيب حتى قال حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كانه ايه يعني ايه مذهبه. طيب خلاص باقي بقى المجلات دي هيوزعها عليكم ابراهيم. ابراهيم هيوزع المجلات ومجال اسئله حتى لا نشق عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.